والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المتكرر بالخير والعلم والهدى إن شاء الله. وكما تعودنا جميعا أن نبتدئ كل لقاء بكلمة، والكلمة التي وقع في قلبي ذكرها في هذه اللحظات تعليق على مصطلحين نسمعهما كثيرا في هذه الأيام، وهما مصطلحان متناقضان، كل ذاكر لأحدهما يذكره على وجه يناقض مراد الآخر من جهة، وإن كان يلتقيه من جهة أخرى. أما المصطلحان المشار إليهما فهما مصطلح جلد الذات ومصطلح نقد الذات. فنقد الذات هو عنوان الشفافية وعنوان الصراحة وعنوان الصدق مع الذات عز وجل. ومصطلح جلد الذات هو نوع من الغلو في نقد الذات. هذان المصطلحان متقاربان، يقابلهما المصطلح المناقض لهما، وهو مصطلح تمجيد الذات. فإما أن يكون بيننا الوسطية الشرعية التي نضبط فيها ما بين جلد الذات ونقدها من جهة، وما بين تمجيدها من جهة أخرى، لابد أن نطبق الوسطية الشرعية التي تتميز بها دعوتنا السلفية المباركة. فتمجيد الذات في الغالب يكون فيه مزيد من إعطاء النفس حقها، حتى يتجاوز ذلك بطريقة غير شرعية، ويصل نقد الذات حينا إلى جلدها وهضمها وهدرها. فنحن بين تمجيد الذات ووضعها في غير موضعها، وبين جلد الذات وهضمها حقها وإبعادها عن وجهها ووسطيتها الشرعية. وهذا لا يكون، أعني هذا التوسط المطلوب، لا يكون إلا بمزيد من الإخلاص ومزيد من الصلة بالله. ونذكر أنفسنا وإخواننا بمثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا عيوبنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يحسن خواتيمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه كلمة أحببت أن أقدمها للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخواني، بداية الإخوة الذين يطلبون اللاقط نرجو منهم أن يكونوا مستعدين. والأسئلة إخواني توجه للأخ سعيد 76 وهو يرسلها لنا. نبدأ بالأسئلة الصوتية، ونبدأ بالأخ كمال. أخ كمال عمر، أخ كمال عمر، نترك لك المايك. تفضل أخي كمال.
السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت واضح يا بسام؟ هل الصوت واضح؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ علي، شيخنا أحسن الله إليك، نريد أن نعرف ما هو باب اللوم الشرعي، حيث أن بعض الناس يقولون إذا زاد علينا مولود إذا أتى بعد الفجر يقولون لا يقبل هذا اليوم. سؤال الثاني لدرجة الشيخ، امرأة تسأل تقول تأتين الدورة لمدة 7 أيام في العادة، ونظرا لبعض الاجتهادات أصبح الشكل إلى 15 يوما أو أكثر أو أقل، فهل أغتسل بعد 7 أيام وأصلي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
فيك بارك أخي كمال. يا أخواني نرجو منكم الاقتصار على سؤال واحد، بارك الله فيكم، سؤال واحد فقط. تفضل فضيلة الشيخ.
أما السؤال الأول فالظاهر أن اليوم الشرعي إنما يبتدئ بعد المغرب، فيقال غربت شمس يوم الأربعاء، اليوم يكون قد انتهى، والليلة تكون البداية من اليوم الذي يتلوها فجره، هذا ظاهر الله أعلم. أما بالنسبة للمرأة التي يأتيها حيضها ويتأخر عليها بسبب الالتهابات كما ورد في السؤال، فيقال بأن الأصل النظر إلى دورتها، والالتهابات هذه في الغالب إنما يكون شأنها متعلقا بالاستحاضة لا بالحيض، فتنظر ما زاد عن 7 أيام وتفرق بين حيضها ودورتها المعتادة وبين ما زاد عن ذلك بتغير اللون والرائحة مما هو معروف لكل امرأة من نفسها، والله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أخي زبير 2006، أخي الأخ زبير 2006، أخذ لك المايك، تفضل أخ زبير. أخواني نرجو منكم أن تكونوا مستعدين، الذي يطلب اللقب. الأخ سلفي، أخ سلفي نترك لك المايك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، صوت واصل إن شاء الله، في صوت طيب، بارك الله فيكم، وحيا الله شيخنا علي بن حسن الحلبي وحفظه الله جل وعلا. فيما يخص سؤالي، أقول بعض الإخوة يرفعون السبابة، يرفعون السبابة دبر الصلاة، يعني في ذكرهم استغفر الله ثلاثا يرفعون السبابة، فهل هذا وارد في السنة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل فضيلة الشيخ.
أما تخصيص السبابة رفعا عند الاستغفار فوارد في السنة، أما حد العدد 3 فهذا لا أعلم له في حدود معرفتي، لا أعلم له دليلا. وأما حديث، أما دليل الرفع عند السبابة فما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه كما في سنة أبي داود أنه قال الاستغفار الدعاء أن ترفع يديك حذو منكبيك، والابتهاد أن ترفع يديك جميعا، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، فذكر الاستغفار الإشارة به عنده، أما الإشارة بالأصبع عنده، أما التحديد بالثلاث فهذا مما لا أعلم له سندا وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نترك المايك للأخ غالب، تفضل أخ غالب. أخي غالب تفضل المايك. أخ غالب جزاك الله خيرا. أخي غالب أخ جلال، جلال 222، تفضل المايك، تفضل.
الآن بارك الله فيك، الآن الصوت بارك الله فيكم، الصوت الآن بسم الله بارك الله فيكم. سؤالي عن رجل يعيش في بلاد اليهود أو في بلاد النصارى ولا يدري عن الإسلام شيئا وقد يعلم عن الإسلام أو يصله من الإسلام بعض الأمور المشوهة أو قد لا يعرف عن الإسلام إلا بعض الأمور التي تصيغ عن بعض الناس فيها تشويه وتشويش لصورة الإسلام. يعني فما حكم هذا الرجل؟ هل هو يحكم عليه بأنه كافر أو يقال هو من أهل الفترة أم نسمه مبارك الله فيك إذا كان يعذر عند الله تبارك وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ.
طالما أنه مسلم يقر بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعن بها ويعترف بها ولو قصر في بعض الفقه وصله بعض الأحكام مغلوطة بسبب ما حوله من التشويش والتشويه فلا نستطيع أن نخرجه من الملة. بعكس لو كان هذا غير مسلم ويقال وصله الإسلام مشوها فهذا يكون أصلا غير مسلم. لكن إذا كان في الأصل مسلما لكن تصله معلومات خطأ عن الإسلام كما هو الحال الآن في كثير من المسلمين يتصلهم بدع ومحدثات وأفكار وأحيانا تصلهم أحاديث موضوعة وتفاسير مغلوطة عن القرآن الكريم وآياته فهذا لا نستطيع أن نضلل أو نكفر بمجرد هذا مع اعترافنا بخطئه في تقصيره في طلب العلم ولو في ظاهر الأمر وحكمه عند الله تبارك وتعالى. لكن في دنيانا لا نخرجه عن حيز الإسلام والمسلمين والله أعلم.
جزاك الله خيرا فضلك الشيخ. أخي زبير، نعود الأخ زبير. أخ زبير تفضل عملاقة. أخ زبير تفضل. أخي زبير ما في صوت، ما في صوت. أخي زبير نرجو منك أن تكون مستعد. أخ مول، أخ مول سيكوك تفضل عملاقة. تفضل
لاقط
أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا. عندي سؤال أول ما هناك سؤال. بارك الله فيك. عندي سؤال يعني هل يجوز أن تقسم على نفسك أن لا تعود إلى معصية؟ يعني تقول يعني أقسم بالله أن لا أعود إلى هذه المعصية. يعني خاصة وأنك قد حاولت يعني جميع الطرق لإقلاع عنها فلم تفلح فهل يجوز أن تقسم على نفسك؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل المايك.
جزاك الله خير أخي. تفضل فضيلة الشيخ.
إذا كنت قد فهمت السؤال بأنه متعلق بحكم الإقسام بالله عز وجل على ترك المعصية إذا تربتها فأنا أقول هذا يعني قد يكون مانعا أحيانا من موانع المعاصي لكن يعكر عليه شيء. الشيء الأول أن هذا لا نعرفه عن السلف. الشيء الثاني أنه مدخل للإنسان إذا أراد العود إلى المعصية يعني يكفر عن يمينه ويأتي المعصية بخلاف الحديث الصحيح الصريح ومناقضة له وهو القائل إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. بينما نرى ذلك الحالف على المعصية يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو شر. فإذا لم يكن هنالك عزم من القلب المؤمن ويقين بالله عز وجل في ألا يعود إلى الذنب فلن يردعه هذا القسم ولن يغيره هذا اليمين وسيجد لنفسه موثقا أو مدخلا عفوا يخرج به من انحراف. وانا اذكر جيدا قبل بضع سنوات عندما بلغني عن رجل كلامه سوء فيا منه، فذهبت اليه لاستثبت وكان معي شهود، فقلت له انا اباهلك على اني محق وانك مبطل، وقال انا لا اباهل لكن احلف لك يمينا. قلت سبحان الله، لو كان صادقا لما فرط بين المباهلة واليمين، لكن لأنه يعلم نفسي أنه كاذب فلعل شيطانه يلبس عليه أنه يحلف اليمين ثم يتحجر، وقد غفل أو تغافل عن الفرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقدة. والله نسأل الهداية والتوفيق للجميع.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نطرق اللاطق للأخ أبو إسحاق. أخي أبو إسحاق تفضل. اللاطق أبو إسحاق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. عندي سؤال أرسل إلي من طرف بعض الإخوان من أوروبا، وعينوكم بالإجابة لما لكم عندهم من الثقة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شيخنا الفاضل يقولون يعني إذا وجد شريط أو كتاب نافع كأن يكون موعظة جيدة أو ما أشبهها لبعض من عندهم نوع انحراف عن منهجنا، كمثل ذلكم الواعظ الذي أشرتم إليه حفظكم الله في اللقاء الماضي، والذي عنده نوع غلو في التعبير. إذا وجد هذا الشريط أو هذا الكتاب النافع والذي ليس فيه أخطاء فيما يبدو، هل ما حكم الاستماع إليه؟ ويتسرع عنه سؤال آخر، وما هو؟ وهو ما حكم بيعه؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا أخي. تفضل فضيلة الشيخ.
الجواب عن هذا السؤال بالجواز أو عدم لا بد أن يرتبط بالقواعد. القاعدة الأولى أن كل خير عند المخالفين لأهل السنة موجود عند أهل السنة، فنحن في غنى ولله الحمد عما يقوله أولئك مما يظن أنه صواب دون أخطائهم المعروفة. النقطة الثانية، من استمع لهذا الواعظ أو لهذا المتكلم وهو لا يستطيع أن يميز بين صوابه وخطئه في غير هذا الشريط، ما الذي يعني يجعلنا نضمن أن لا يتأثر بهذا الواعظ في كلامه إلا الموصوف بأنه حق في هذه المرة لينسحب ذلك على الشطة الأخرى لا يميز السامع لها حقها من باطلها وخطأها من صوابها. فأنا أعتقد أن الأصل إغلاق هذا الباب وعدم فتحه، وكما قال الإمام ابن المبارك في الحديث الصحيح بنية عن الضعيف، وأنا أقول في علمائنا ومشايخنا وإخواننا من السنة غنية عما قد اضطررت أحواله ولم تتضح أفكاره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى مقولة هذا الحديث من صحيفة مسموعة؟
الصحيفة هي الكتاب الذي دون فيه أحاديث قلت أم كثرت، كالصحيفة الصحيحة لمعمر عن همام عن أبي هريرة وغيرها من الصحف المشهورة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبعض بن الحكيم عن أبيه عن جده، هذا معنى الصحيفة. وأما أنها مسموعة فهي بلغة لك تشير إلى أنها مشهورة ومتداولة بالسماع عند أهل العلم وعند شيوخهم، بحيث أضحت مسلم بها فيما بينهم، والله الموفق.
بارك الله في فضيلة الشيخ. نترك الناقة الآن للأخ مسلم. أخي مسلم 134 نترك لك اللاقة، تفضل. ما في صوت أخي، نرجو منكم أخواني أن تكونوا مستعدين. نكرر، نرجو من يطلب اللاقة أن يكون مستعد حتى نكسب الوقت. الأخ عادل، الأخ عادل نترك لك اللاقة أخي عادل، تفضل اللاقة أخ عادل. جزاك الله خير أخي عادل، ما في صوت. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس اللباس الذي عليه ماركات عالمية مثلا نايك أو أديداس وغيره، وما هي أقوال العلماء في ذلك؟ بارك الله فيكم.
أولا أتحضر الآن قولا لعالم في هذه القضية، وإنما الحكم ليس بحكم الماركة العالمية بقدر ما هو حكم هذا اللباس من حيث هو. فإذا كان اللباس مشروعا وحلالا وليس فيه ما يخالف الشرع فهو جائز، سواء كان ماركة عالمية شهيرة أو غير شهيرة، أو حتى إذا كان بغير ماركة عالمية، طالما أنه يعني ضمن المواصفات التي لا تخالف الشرع. على أني أقول، لأني سمعت بعض الطلبة يذكر أن ماركة نايك هي إشارة إلى إله يوناني أو ما أشبه ذلك، فأنا أذكر هذا يعني من باب الأمانة، وإن كنت لا أعلم عليه دليلا ولا أحفظ عليه توثيقا، والله المستعان.
جزاك الله خيرا من فضيلة الشيخ. نترك اللاقة للأخ أخي عادل، نرجو منك أن تكون مستعد أخ عادل. نترك لك اللاقة، تفضل أخي عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حددنا أي سؤال في بعض التفصيل عن المرحلة للشيخ شيخنا علي حتى حسن الحلبي، وتمنى نسأل إجابة بهذا التفصيل في حد ما مطلوب. يعني أنا ربما كنت سلفي إن شاء الله عن منهج الكتاب والسنة، كنت نسأل المشايخ تاعنا شيخ الألباني شيخ العثيمين شيخ ابن باز إلى آخره من أهل العلم، لكن في فترة ضعف التحقت بالجيش الوطني الجزائري في الجزائر في القوات البحرية، وهذا العمل هذا فيه عدة مخالفات شرعية من بينها حلق اللحية، تحية العلم للنظام، المحافظة على النظام القسم إلى آخره من المخالفات التي نقدر إذا تسمي شيخنا بعض منها نعطي منها إجابة. وكنا نقوم بالتمارين على القوات البحرية الأجنبية وفيها مخالطة، نعم، لكن هذه لم تمرها فقط، يعني درناها مرة واحدة، إضافة أنه إذا ما تكون حارس ما تكونش ما تصليش الجمعة في أثناء الحراسة. أما فيما يخص اللباس، يعني فيه نظام متسع تقدر تلبس لباس واسع، يعني لكن وتقدر ممكن حتى تقصر تقدر تقصر. وإذا كان هذا العمل اللي يجوز ولا يجوز، نحب نعرف هل الأموال التي أتحصل عليها هي حلال أم حرام. ثاني حاجة، أنا يعني للأسف كنت ضعيف إلى بزاف وبعث الأموال هذه لوالدي تاعي، وقت كل شهر من أكل الأموال تاعي كان يحطها في البنك، وما قدرتش وأنا على ذلك الحكم تاع البنك اللي لا يجوز تحط في الأموال تاعك، وبغى نقول له نحي الأموال، ما قدرتش أنا نقول له نحي الأموال هذه. وأفكر بارك الله فيك وبالتفصيل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عادل، تفضل فضيلة الشيخ.
حقيقة سؤالك طويل ومتشعب نوعا ما، لكن أنا أجيبك جوابا عاما، وهو أن قضية انضمامك إلى جيش البري أو البحري أو غيره، هذه قضية ليست متعلقة بذاتها بكون انضمامك لجيش أو لمؤسسة أو دائرة أو شركة، وإنما الأمر متعلق بمقدار الموافقة والمخالفة للشرع. أما كونك تحافظ على النظام والولاء للنظام فهذا، ولا يوجد دولة إلا وفيها جيشها وفيها قواتها وفيها القائمون على النظام فيها، وإلا أصبح الأمر فوضى. وما نراه في العراق اليوم يعني من أكبر دليل على ذلك دون الخوض في التفاصيل. وكذلك الحال في شأن الحراسة التي أشرت إليها، لا يمكن لمرافق الدولة إلا أن يكون عليها حراسة، ولا نستطيع أن نفرق أو أن نترك المرافق الحساسة دون معذرة. أقول كذلك الحراسة أنا لا يستطيع أحد أن معذرة مرة ثالثة. أقول لإخواني أيضا أجيب الأخ السائل بأن الحراسة أيضا أمر لا نستطيع الانفكاك عنه في مرافق الدولة، وهذا للضرورة أيضا، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله ضمن حد الضرورة أن أشار إليها. ومثلها يقال في البنوك ومعظم الدول التي نكون جميعها الآن تدفع أموال موظفيها ومجنديها إلى البنوك، فهذا فيه ضرورة بالنسبة لصاحب الراتب، ليس الأمر بيده في أن يقبل أو أن يرفض. لذلك أنا أطمئن الأخ الكريم أن راتبه إن شاء الله حلال، ويحرص هو إن شاء الله على تجنب المخالفات الشرعية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله تبارك وتعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نترك المايك للأخ كمال. أخ كمال، أخي كمال، نترك لك المايك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا استاذ عبد السلام. هذا استاذ واضح، بارك الله فيك. هذا استاذ واضح عبد السلام، جزاكم الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليك، قال أحد الشباب عندنا هنا في الليبيا عن أحد المخالفين لمنهج السلف: اللهم اهده أوقفه ظهره. فقال له الشاب الآخر: هذه مقولة خطأ، يجب أن تتحلل من الشيخ. فما حكم شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم؟
وفيك بارك أخي كمال، تفضل فضيلة الشيخ.
ينبغي أن نعلم أنه ليس كل مخالفة لمنهج السلف تستدعي أو تبيح مثل هذا الدعاء، فبعض المخالفات يكون فيها شيء اجتهادي يختلف فيها العلم، وبعضها يكون أمرا متفقا عليه، وبعضها يكون شأنه كبيرا متصلا بالعقيدة، وبعضها ما دون ذلك. فإذا كان هذا الذي دعي عليه أو دعا عليه ذلك الداعي إذا كان يعني مخالفا لمنهج السلف مخالفة بينة في قضية من القضايا المنهجية الواضحة التي اتفق عليها علماؤنا من المدوى، فأنا لا أرى رأسا في هذا الدعاء مطلقا. أما إذا كان في قضية اختلف فيها علماؤنا ومشايخنا ولم تكن من القضايا الكبرى والمحورية في دعوتنا وعقيدتنا ومنهجنا، فأنا أرى أن الأمر يعني يحتاج إلى تأنن، ولا ينبغي التصرف بمثل هذا الدعاء. والدعاء بالهداية أرجو أن يكون أوفق، والله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أخي السلفي، نترك لك المايك. أخي السلفي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت يا هل في صوت؟ طيب بارك الله فيك. شيخنا الفاضل، أنا أظن أنك لم تفهم سؤالي أو أنا لم أستطيع أن أوصل لك السؤال جيدا. قلت يعني في ذكر السبابة، في ذكر رفع السبابة، قلت لك أن بعض الإخوة يرفعون السبابة قلت لك بعض الإخوة يرفعون السبابة في دبر الصلاة لما ينتهون من الصلاة، يعني يقولون استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام منك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، في هذه الخاصية أو في هذه الحية يرفعون السبابة، فهل هذا وارد في السنة؟ بارك الله فيهم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي تفضل فضيلة الشيخ.
بدأ قد سألت سؤالا جيدا وفهمته أنا جيدا إن شاء الله، وجوابي كان عليه. رفع السبابة التي هي الأصل الواحد المذكورة في حديث عباس عند الاستغفار سنة من سنن السلف، ولكن ليس لا تسحب هذه على اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال الكرام أو غير ذلك، هي فقط ترفع عند الاستغفار، وبالتالي أرجو أن لا بأس في ذلك. والله
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نترك اللفظ الآن للأخ جلال 222 مرة أخرى. تفضل أخ جلال. تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيك. سؤالي السابق أنا لا أدري هل كنت مخطئا فيه أيضا، فسؤالي بارك الله فيك وهو أنا رجل يعني ولد من أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو ما شابه، وهو لا يدري عن الإسلام، ونحن نعلم أن في عقيدتنا أنه يعذر الإنسان بجهله إذا كان لا يعلم الدين أو لا يعرف الإسلام، فهل ينقذف هذا الحكم على من كان من أبوين يهوديين أو نصرانيين؟ وما اسمه بارك الله فيكم؟ هل يسمى مؤمنا أم يسمى مسلما أم يسمى يهوديا ونصرانيا وما شابه؟ أم نتوقف فيه أم نكل أمره إلى الله تبارك وتعالى؟ واسمح لنا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النص النبوي في ذلك واضح جدا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود يولد إلا ويولد على هذه الفطرة وفي رواية الملة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالولد تبع لأبويه إلا إذا خالف، فالمولود من أبوين مسلمين مسلم إلا إذا ظهر منه عدم الإسلام ومضافته وعدم دخوله فيه. أما ابن النصراني فهو مثله نصراني، وابن اليهود مثله، الا ظهر لنا انه اسلم وانه غير ديانته وهكذا. فاذا مات دون السن التي هي سن التكليف فيكون من الاربعه الذين يحتجون الى الله يوم القيامه، واما اذا مات بعد ذلك فهو حكمه في كلتا الحالتين أنه نصراني، لكن حكمه إذا كان دون سن التكليف أنه من الفترة، وأما حكمه بعد ذلك فيقال إما أن يكون قد علم عن الإسلام أو لم يعلم، ففي كلتا الحالتين هو غير مسلم، فإذا كان يعلم فهو كافر في الدنيا وكذلك من أهل جهنم خالدين فيها أبدا في الآخرة، فإذا كان لا يعلم شيئا عن الإسلام ويدخل في أهل الفترة ومع ذلك حكمه الدنيوي أنه كافر، لأنه لا يوجد منزلة بين منزلتين عندنا نحن أهل السنة، وأما عند الله عز وجل فيمتحن من أولئك الأربعة أيضا. ففي رواية رجل قال ما أتاني من نذير، وفي رواية أخرى طفل من أطفال أهل الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نترك اللقطة الآن للأخ زبير. أخ زبير نترك لك اللقاء، تفضل. أخ زبير يعني هذه المرة الثالثة، فنرجو منك أن تكون مستعد. نترك اللقاء الآن للأخ غالب. أخي غالب تفضل اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الصوت واضح، بارك الله فيكم، حياكم الله، حيا شيخنا الحديث الحارث. شيخنا بخصوص حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كنا نعد في رواية نرى الاجتماع لها الميت وصناعة الطعام بعد دفنه من النياحة، أخرجه عن أحمد وابن ماجه، والرواية الأخرى له إسناده صحيح عن شرط الشيخين وصححه النووي والبصيري في الزوائد، ورواه أسلم الواسط من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شيخنا هذا الحديث بارك الله فيكم وحفظكم الله، ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة هدي الساري في مدينة الباري أن في سنة رحمه الله الإمام الألباني صح هذه الرواية وكذا الشيخ أحمد شاكر، فهل يحضركم شيخنا الطرق التي لأجلها صحها الألباني رحمه الله وأحمد شاكر رحمه الله؟ ولكم الله خير، جزاكم الله خير وحفظكم الله.
جزاك الله خيرا أخي غالب، تفضل فضيلة الشيخ.
أولا أظنك تقصد أخي الكريم هشيم بن بشير، فهو الذي قيل فيه ما ذكرت، هذا أولا. الأمر الثاني، شيخنا رحمه الله في أحكام الجناية عندما ثبت الحديث وحسنه لم يرد له فقط هذه الطريق، وإنما أورد له طرقا أخرى بعضها فيما أذكر الآن، وهذا عهدي به قديم في الطبراني، وهنالك رواية أخرى أظن موقوفة، فهو مجموعة للطرق ثبت الرواية وقبلها، وبخاصة أن أهل أن عدد أهل العلم السابقين قد صححها، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالحديث الحسن. فالحديث الحسن يعني ليس سهلا ضبطه، حتى كلمة الإمام الذهبي فيه مشهورة في الموقظة وقد ذكرتها غير مرة، قال وإني على أياس أن أجد بالحديث الحسن ضابطا، فلربما صحح المحدث أو حسن المحدث حديثا اليوم ضعفه غدا، أو ضعفه اليوم ويحسنه غدا، فهذا يعني من المراتب التي تختلف فيها أنظار العلم، وأنا مع القول بتحسينه لهذه الطرق مضموما إليها تثبيت أهل العلم السابقين لها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. الأخ أم إمام، هل تريدنا نلاقط؟ إذا كنت تريدنا تفضل لاقط أم إمام.
السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع ابتداء، الصوت مسموع. سؤالي شيخنا، هل يجوز لامرأة أن تستدين مبلغ من المال من امرأة تدرس في جامعة مفترقة، وهل يجوز أن تقبل هدية منها أيضا سواء كانت هدية طعاما أو غير ذلك؟ وفي حالة عدم جواز قبول الهدية، هل يثبت الطعام؟ وبارك الله فيكم.
عفوا أخت إمام، نرجو منك أن تعيد السؤال بارك الله فيك.
شيخنا، هل يجوز لامرأة أن تستدين مبلغ من المال من امرأة تدرس في جامعة مسلمة، وهل يجوز أن تقبل منها الهدية سواء طعاما أو غير ذلك؟ وفي حالة عدم جواز قبول الهدية،
وبارك الله فيكم. أخيك بارك أختي، تفضل فضيلة الشيخ.
إذا كنت قد فهمت السؤال من أختي، فأنا أقول يجوز لها أن تستدين هذا الدين الشرعي، كما يجوز لها أن تأخذ تلك الهدية، لأنها ليست فيها مخالفة شرعية، حتى لو كانت طعاما فهذا الطعام لا يجوز إتلافه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والله المستعان.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل، ما حكم إدخال التلفاز والدش إلى المسجد وبث برامج دينية؟
أنا لا أرى ذلك ولا أنصح به، بل لعلي لا أجيزه، لذلك أرى أن إغلاق هذا الباب هو الأصل، وأن فتحه فتح لباب فتنة وشر. نسأل الله أن يقينا وإياكم من الشر والفتن ما ظهر منها.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نترك اللقطة الآن للأخ لوين 14. تفضل اللاحظ أخي. طيب الأخ أرسل سؤاله يقول: هل يجوز لرجل أن يتزوج بأخت زوجته بعد أن طلقها؟
إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها يجوز له أن يتزوج أختها، لكن من الناحية الاجتماعية أنا لا أنصح بذلك وإن كان حلالا شرعا، لما يحدث بين الشقيقات من فتن وغيرة وحسدة قد تؤدي إلى إفساد الأسرة وأواصر المودة بينهما، وهذا من عكس مقاصد الزواج، والله المستعان.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نترك الآن اللاقط للأخ سامر. أخي سامر نترك لك اللاقط، تفضل. أخي سامر هل أنت مستعد؟ نترك لك اللاقط أخي سامر، تفضل. ما في صوت أخي سامر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل النوم على البطن يجوز وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز النوم على البطن، وقد ثبت في السنة أن رسول الله عليه السلام رأى رجلا ينام على بطنه فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله، فلا يجوز. لكن قد يسأل آخر سؤالا يعني جوابه بدائي ولكن أجيبه، قد يقول قائل: أنا لم أنم على بطني ابتداء، ولكن أثناء النوم تقلبت فصرت على بطني، فنقول له أن نائم يرفع عنه قلب التكليف، الله المستعان.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نترك اللاقط الآن لأخي أبو المنذر. أخي أبو المنذر نترك لك اللاقط. أخي أبو المنذر تفضل. أخي أبو المنذر اللاقط. أخو المنذر تفضل. أخو المنذر وصل سؤالك أخي أبو المنذر. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعمل حارسا لدى قاضي أمن دولة، أي قاضي يحكم في قضايا الإرهاب والإرهابيين، يسأل عن صلاة الجمعة، هو لا يستطيع أن يصليها في المسجد مع العلم أن الذي يحرسه نفسه يصلي في المسجد، ولكنه لابد له أن يحرس منزل هذا القاضي خوفا من أي اعتداء عليه، فماذا يصنع بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا؟
أنا أجبت قبل قليل عن مثل هذا السؤال في عندما سأل الأخ الجزائري الذي يعمل في البحرية، وكان دون سؤاله الكلام حول الحراسة، فالحراسة ليس أمرا باليد، وهذا مما لابد منه حراسة الشخصيات الكبرى وما أشبه، خاصة إذا كانت هذه وظيفته، وهذا ليس في وسعه ولا قدرته ولا طاقته، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعنه ويتجاوز عن الجميع بمنه وكرمه.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أخي أبو الأشبال، أخي أبو الأشبال اثنين نترك لك اللاقط، تفضل. إخواني بارك الله فيكم، آخر سؤال لاقتراب وقت صلاة العشاء مع الاعتذار الشديد لكم، وإن شاء الله نعوضها في لقاءات أخرى بإذن الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شيخنا هل تنصح بقراءة كتب الدكتور حمزة المليباري في المصطلح؟
أنا لا أنصح بها أبدا، لأنها تخالف مناهج العلماء المعروفين الذين حملوا السنة وخدموها وقاموا بها حق القيام، فأن يأتي مثل الدكتور حمزة وفقنا الله وإياكم إياه كل هدى وحق وصواب ليسلخ من جسد الأمة قرونا كثيرة يزعم فيها أن للمتقدمين منهجا خالفه المتأخرون، ثم لا يقيم على كلامه إلا الأدلة المعدودة المحدودة التي يستطيع أي أحد أن يقلبها عليه وأن يردها له، فهذا يعني خلاف الحق وخلاف الواقع. لذلك لا أنصح بمطالعة كتبه في هذا الباب، والله الموفق للصواب. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للحق والهدى، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، مع تكرير الاعتذار بسبب أداء صلاة العشاء وقربها وعندي موعد، والعذر عند كرام الناس مقبول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، وجزا الله إخواننا الذين حضروا هذا اللقاء وكانوا موجودين معنا في هذه الغرفة. ونذكركم إخواني بأن اللقاء سوف يكون موجودا إن شاء الله على موقع فضيلة الشيخ، كما أننا سوف نقوم ببثه عبر غرفتنا في البث الصباحي. ونذكر الإخوة بلقاء فضيلة الشيخ سليم بعيد الهلالي بعد ما يقارب النصف ساعة من الآن، وهو قراءات منهجية في العقيدة الواسطية عبر غرفة إسلام فيوتشر. فجزاكم الله خيرا إخواني، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.